ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من بيروت. السلام عليكم أستاذ وسيم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أوقاتك
وأوقات
الجميع المستمعين والمستمعات.
شكرا شكرا جزيلا أستاذ وسيم. أنا فرعي في الجامعة كان علم النفس وانت أيضا بحث تربوي. خلينا قبل أن ندخل في سلبيات وإيجابيات الموضوع، قضية الترندات من الناحية النفسية، هناك الكثير ممن يقبل على هذا الموضوع، ولدينا أيضا الكثير من الناس الذي لا يبالي لقضية الترندات نفسويا كما يقال أو نفسيا. كيف تفسرون هذا الموضوع بالنسبة للإقبال والانتماء لقضية الترندات؟
يعني بالطبع هذا الأمر يعني لا يمكن أن نعمم لجميع الحالات، ولكن على الأقل أن هناك رغبة عند الإنسان في نوع من الفضول. هذا الفضول في بعض الأحيان يكون فضول لمواضيع ذات أهمية، وفي بعض الأحيان لا تكون مواضيع مهمة جدا.
نعم.
كمثلا تتبع أخبار الآخرين، في بعض الأحيان عندما نتحدث عن أخبار الآخرين وكأنها موضوعات مهمة جدا، هذه أشياء طبيعية تحصل في
الحياة. لا أنا أعتذر أستاذ وسيم، أنا أعتذر، يعني قصدي الأشخاص الذين يؤسسون لقضية الترندات من الناحية النفسية كيف تكون مواصفاتهم؟ هل له علاقة بقضية حب الظهور، لفت الانتباه؟ تفضل.
من هذه الناحية يعني كنا نتحدث في البدء عن المتلقي.
أي.
عندما نتحدث عن الشخص الذي هو من يقوم بهذا الأمر، هو من يريد أن يسن نوع من السنن الموجودة. بالطبع الجانب المتعلق بالرغبة في حب الظهور والرغبة في التأثير، سواء كان هذا التأثير إيجابيا أو سلبيا، ليس مهما. المهم أن يكون هناك أثر لهذا الشخص في هذا العالم. الترندات هي وسيلة لمثل هذه الأمور، وهي للأسف وسيلة سهلة جدا.
طيب.
ليس لا تتطلب جهدا كبيرا ولا فكرا ولا أن يعصر الإنسان دماغه. للأسف هناك طرق سهلة لكي نلفت الانتباه لأمور هي فعلا تثير الانتباه، ولكن ليس لها تأثير إيجابي. في بعض الأحيان للأسف لها تأثير سلبي.
طيب هذا بالنسبة للمتلقي الآن، تفضلت بأنه قضية الفضول يعني هي إحدى الأسباب للتوجه لقضية الترندات.
جزء منها بالطبع، ولكن ليس الجزء يعني
الأكبر.
لأن الآن نعيش في مجتمع يعلي من شأن الاستهلاك. هناك للأسف عمل دؤوب لكي نخلق حاجات هي ليست فعلا حاجات إنسانية.
نعم.
الحاجات الإنسانية معروفة حتى في المجتمعات الغربية، هناك حاجات، هناك سلم مازلو للحاجات الإنسانية. الكماليات والاستهلاك وليس جزءا منها. فبالتالي الترندات تؤسس إلى هذا النوع لأنها مرتبطة أيضا بثقافة الاستهلاك وثقافة العولمة وكل هذه الأمور. فبالتالي عندما نلاحظ الترندات، طبعا غير الترندات اللي لها علاقة بالقضايا الاجتماعية، فسنجد أن ما هو الشيء الذي يمكن أن يجنيه الإنسان، ما هي الأمور التي فعلا يمكن أن تجعله إنسانا أفضل، شخصا يتطلع للمستقبل. هو فقط متلقٍ وهو ينتظر ماذا يمكن أن يعطيه الآخرون. فبالتالي هو في نمط من التفاعل ونوع من الخمول الذهني. بالتالي هذا يجب أن يلتفت إليه خاصة الشباب، أنهم هم مجرد متلقين. عندما فعلا يريدون أن يكونوا أشخاص ذوي تأثير في المجتمع، فإنهم يجب أن ينتقلوا من هذا النوع من الحالة، أن لا ينتظروا فقط الترندات، بل هم أن يكونوا المؤسسين لها، ولكن بشكل ينفع المجتمع والمحيط.
طيب أستاذ وسيم، بالنسبة لقضية حمى الترندات بين الشباب التي هي رائجة ودائرة هذه الأيام، ممكن يعني برأيك ما هي النتائج المترتبة على هذه الترندات بنوعيها السلبي والإيجابي؟
يعني في الجوانب الإيجابية، أنا كما قلنا، إذا كان هناك ترندات متعلقة بقضايا تهم الناس والمجتمع، فبالتالي هي لها جانب إيجابي، لأنها سوف على الأقل ننشر الوعي حولها. ولكن هذا الوعي بالقضايا الاجتماعية ليس كافيا، لأنه في كثير من الأحيان تتداخل المعلومات الصحيحة بالمعلومات الخاطئة. تتداخل مثلا في بعض الأحيان تكون وسائل التواصل هي جزء للتحريض وتعميق الشرخ بالمجتمع، أو تحريض جهة على أخرى. فبالتالي للأسف الجوانب الإيجابية في وسائل التواصل تضيعها وتكون الكفة راجحة للجوانب السلبية. فبالتالي الإيجابيات تكون أقل. بالجوانب السلبية يصبح كما قلنا الشخص هو مجرد مستهلك، هو يحاول أن يبني لنفسه أو لنفسها مكانة ليست مبنية على الأسس السليمة. يعني فقط عندما يكون هناك الهدف هو فقط ما عدد الإعجابات أو اللايكات التي يمكن أن تحصل عليها، فبالتالي هذه ليست مكانة حقيقية للإنسان، هذا ليست نتاج جهد وعمل ممكن أن يكون مفيد وله معنى في الحياة. فبالتالي نبني قيم هي قيم لا تحقق فعلا تطور هذا الفرد، ولا يمكن لهذا الفرد أن يكون إنسانا ناجحا، وبالتالي سوف يبحث عن النجاح في أماكن هي أبعد ما تكون عن
أكيد
ذلك الأمر.
أكيد. أستاذ وسيم، أنا أعتذر، أحد مستمعين الكرام طرح سؤالا ومن بعدها ننتقل إن شاء الله إلى باقي أسئلتنا، وقال بأن ما هو دور الأسرة لعلاج هذه الحالة، يعني قضية حمى الترندات. على فكرة أنا أضيف إلى سؤال الأخ علي الموسى من العراق، هناك بعض الأسر، أقول هكذا، بعض الأسر حينما تتحدث معهم عن دورهم، عن دورهم في قضية التربية، يقولون الآن أصبح دورنا أقل فالمجتمع أصبح أقوى من، يعني دور المجتمع أصبح أقوى من دور الأسرة. هل تؤيد هذا الموضوع الأستاذ وسيم؟
ما أؤيده أن الأسرة تحت ضغوطات،
نعم.
الأفراد الأسرة، رب الأسرة، الأم، الأب، أكيد أن تكون صاحبة أسرة هذا ليس عملا بسيطا، هذا ليس أمرا هينا، هناك ضغط كبير وهناك تحديات كبيرة، ولكن في كل هذه الظروف أكيد الأهل سوف يبقى دورهم الأساسي.
أحسنت.
لأنه عندما يغرسون في أبنائهم منذ الصغر أنهم بحاجة، أن قيمة الإنسان هي فيما يحسنه وليس في المظاهر الخارجية، عندما نحاول أن لا نملأ حياة أبنائنا فقط بالأشياء، أن نشتري لهم الأغراض، أن نشتري لهم آخر مثلا منتجات الإلكترونيات الحديثة، فإنهم سوف نساعدهم على أن يتحملوا هذا الضغط المتعلق بالوسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي نحن كأهل يمكن أن نساهم على قدر ما نستطيع بحسب ظروفنا، ولكن من خلال جعل حياة هؤلاء الأطفال أقل عرضة لمثل هذه الأمور.
أحسن.
الحياة ببساطة إلى حد ما وبطريقة معينة.
أحسنت أستاذ وسيم. طيب أستاذ، يعني المؤثرون كيف يؤثرون على توجهات الشباب والمجتمع من خلال نشر ومشاركة مختلف القضايا في مواقع التواصل؟
المؤثرون هم أشخاص حصلوا على هذه المكانة بفعل ما يقومون بنشره كمحتوى في بشكل دوري وبشكل مستمر. هذا التأثير كما قلنا للأسف الجانب السلبي طاغ عليه أكثر، لأن القضايا الفكرية والسياسية هي أكثر ما تكون بعيدة عن اهتماماتهم. يعني مثلا من هؤلاء المؤثرين مثلا أو في اجتماعاتنا على الأقل يتحدث عن البيئة؟ هل سمعت أحدا من قرأت لأحد من المؤثرين يتحدث عن البيئة؟
قليل جدا مثلاً. قليل جدا،
وهي من القضايا الخطيرة جدا في حياة الكوكب الأرض ككل، ولكن لا يوجد أحد من هؤلاء يتحدث مثلا عن مثل هذه القضية، أو عندما يتحدثون فعلا عن قضايا تهمنا إلى أي مدى فعلا يكون لها تأثير وتغيير على المستوى الأرض، على الأرض. لماذا؟ لأن جزء منها أيضا عندما نتحدث عن هذا الأمر نحن يعني منصات التواصل الاجتماعي لها دور محدد لا يمكن أن نعطيها أكبر من حجمها فيما يتعلق بالقضايا الإيجابية. هي يكون لها تأثير كبير للأسف بالجوانب السلبية، فالقضايا الإيجابية هي لها دور محدد، ولكن هي ليست دور الحاسم في القضايا التغييرية بمجتمعاتنا. هناك أمور يجب أن تكون على الأرض، وسائل التواصل هي تعطيك نوع من الخداع. أنت لا تتواصلين حقيقة بشكل اجتماعي مع الآخر، لا تعرفين مشاعره الحقيقية، لا تتفاعلين بشكل أصيل، تعبرين دائما عن مظاهر خارجية ولكنها ليست هي الحقيقة، هي مجرد خداع.
هو فضاء افتراضي ومجازي كما يقال، ومهما مهما عملنا فلن يتبدل هذا الفضاء إلى الفضاء الحقيقي والواقع الذي نعيشه نحن.
صحيح. أستاذ وسيم، هناك أيضا مؤثرين افتراضيين أصبح الآن هناك مؤثر افتراضي AI هو الذي يتفاعل مع الآخرين وليس بشريا، فبالتالي أصبحنا انتقلنا الآن إلى مرحلة أخرى
يزيد الطين بلة،
إلى تعزيز هذا الخداع على مستوى أعلى، فبالتالي لا يوجد هناك هذا التفاعل الاجتماعي الحقيقي الذي يمكن أن يعوض عنه تفاعل مع الأشخاص على الأرض. أن تكون تتفاعلي مع أفراد أسرتك، مع أصدقائك الحقيقيين، تعرفين مشاكلهم، مآسيهم، تقدمين لهم الدعم والمساندة. هذه الحياة الحقيقية التي يمكن للشباب فعلا أن تغنيهم وأن يشعروا فعلا بمرور الوقت أنهم يحققون شيء. الحياة الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الوقت سوف يجدون أنها خاوية، لا تجد لها يعني لا معنى لها، لأن لم يحققوا شيء حقيقي وملموس سوى بعض الأحيان التعب وحتى المشاكل النفسية التي يمكن أن تتسبب بها هذه الأمور،
لأن كلها فاقدة الأحاسيس والمشاعر الحقيقية والواقعية، كلها أصبحت صور، أصبحت حتى تعبيرنا عن أحاسيسنا بالبكاء بالضحك بأي شيء تعبر يعني نعبر عن طريق الصور فقط بهذه الطريقة في شبكات التواصل الاجتماعي. أنا أعتذر جدا أستاذ وسيم، لو سمحت في فقرة بالبرنامج نسمعها، وإذا سمحت وإذا كان الصوت واضح لديك استمع إلى الفقرة، وإذا كان لديك تعليق أيضا نحن نشكرك جزيل الشكر.
أكيد.
شكرا.
مهارات للنجاح. أحبتي في هذه المحطة نأخذكم إلى فقرة مهارات للنجاح، حيث نكتشف معا أدوات التميز ومفاتيح التقدم بخطى واثقة. يتطلب التعامل السليم مع الترندات واختيار ما ينسجم منها مع قيمنا وتسهم في تنمية مهاراتنا وقدراتنا، يتطلب بعض التفكير النقدي والوعي الذاتي. في هذه الفقرة نشير إلى بعض النقاط التي يمكن أن تساعد في ذلك. أولاً، قبل الانغماس في أي ترند من المهم أن تكون واعياً لقيمك والمبادئ التي تؤمن بها. اسأل نفسك، ما هي الأمور التي تهمني حقا؟ ما هي القيم التي أرغب في تعزيزها في حياتي؟ ثانيا، عند مواجهة ترند جديد قم بتحليله بعمق، هل يعكس هذا الترند قيما إيجابية مثل الإبداع، التعلم، التعاون أو مساعدة الآخرين، أم أنه يروج لرسائل سلبية أو سلوكيات غير صحيحة؟ ثالثاً، انظر إلى كيفية تأثير الترندات على الآخرين، ابحث عن قصص نجاح لأشخاص استخدموا هذه الترندات في تطوير أنفسهم ومهاراتهم، ستكون هذه الأمثلة مصدر إلهام لتحديد الترندات التي يمكنك الاستفادة منها. رابعاً، ضع أهدافاً واضحة لما ترغب في تحقيقه من خلال الانخراط في الترندات. مثلاً، إذا كان لديك شغف بالكتابة، ابحث عن ترندات تركز على الكتابة الإبداعية أو التطبيقات التي تشجع على التعبير الأدبي. خامساً، ليس كل ترند يجب أن يكون جاداً، استمتع ببعض الترندات الترفيهية، لكن حاول أن تجمع بينها وبين تلك التي تعزز تعلمك أو تطورك الشخصي. سادساً، اختر ترندات تشجع على العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، هذه الأنشطة لا تعزز فقط مهاراتك بل تساهم أيضاً في بناء علاقات إيجابية مع الآخرين. سابعاً، راقب تأثير الترند الذي اخترته على حياتك، هل يتحسن أداؤك ومهاراتك؟ هل تشعر بالرضا والسعادة عند الانخراط في هذا الترند؟ إذا لم يكن له تأثير إيجابي فقد يكون من الأفضل البحث عن خيارات أخرى. ثامناً وأخيراً، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات للعثور على ترندات تتماشى مع اهتماماتك، هناك منظمات ومجموعات تشجع على التعلم والتنمية الذاتية والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق جيدة. نشكركم مستمعينا الكرام ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أنا أشكر الزميلة علياء على هذه النصائح التي قدمتها للشباب بالنسبة لقضية الترندات. أنا أستاذ وسيم، بسبب ضيق الوقت، يعني إذا كان لديك تعليق حول هذه المحطة الفقرة التي استمعت إليها، وأسألك بأن كيف يمكن ترشيد استخدام الشباب للترندات؟
يعني لم أستمع إليها جيدا، لم يكن الصوت واضح، ولكن القسم الأخير كان واضحا وهو فعلا مهم من ناحية أن هذا الأمر يذكرنا بقضية الذكاء العاطفي. الشباب يجب أن ينموا هذا الأمر. كيف؟ جزء منها معرفة ذواتهم، هناك أمور تجعلهم أفضل، تجعلهم أحسن. ما هي الأمور التي تجعلهم يختارون بشكل أفضل؟ هناك خيارات في الحياة، أنهم الآن يجب أن يعرفوا أن الإنسان هو نتاج ما يقوم به بشكل يومي ودوري. فبالتالي إذا هم إذ كانوا أشخاص يتابعون هذه الترندات بشكل يومي، وهذه الترندات بشكل يومي لا تقدم لهم شيء، فإذا ماذا يبنون لمستقبلهم؟ ما هي النتيجة التي سيحصلون عليها من جراء هذه المتابعة اليومية بعد مرور 5 سنوات، بعد مرور 10 سنوات؟ إذا هذه الأمور التي يجب أن يفكروا بها الآن، والتي يجب أن يحاولوا أن يغيروها وأن يصححوها بحسب مثل هذه النصائح، لأنها تجعلهم ينتقلون من العالم الافتراضي إلى الواقع الأرض، والتفاعل مع الآخرين والتفاعل مع مجتمعهم بشكل أفضل، إن كانوا فعلا يريدون أن يكونوا أشخاص مؤثرين حقيقيين. وليسوا مؤثرين افتراضيين لا قيمة لهذا التأثير الافتراضي.
أستاذ وسيم العطار، البحث التربوي من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا جزيلا.
شكرا لك
يا أهلا، حياك الله. شكرا.